بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على بالقاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. لا يزال الكلام أحبتي في شرح كتاب علوم القرآن دروس منهجية للسيد رياض الحكيم. وهذا الكتاب كما تعرفون بينا في المباحثة السابقة على شكل دروس، ولازلنا شرحنا في الدرس الأول، والدرس الأول يتضمن عدة من المطالب. المطلب الأول كان حول التعريف علوم القرآن، والمطلب الثاني تاريخ علوم القرآن، والثالث هو التطور وكيف نشأ هذا العلم. الأمر الأول تكلمنا عنه في المباحثة السابقة، وصل الكلام أحبتي في تاريخ علوم القرآن، أي النقطة الثانية والمطلب الثاني من الدرس الأول، أنه نقول تاريخ علوم القرآن، أي متى استحدثت علوم القرآن. كما جاء في الآية الكريمة المباركة، بسم الله الرحمن الرحيم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، صدق الله العلي العظيم. فنقول القرآن الكريم لا ينفك عن عدله الطاهر ومبينه للعالم هذا، وإن كان قد نزل بلسان عربي مبين، فإن العرب لا يعلمون علومه، علوم القرآن ومعارف القرآن وأسرار القرآن، وإن علموا بلاغته وفصاحته فقد كان مع ذلك نصيبهم العجز عن الإتيان بصورة من مثله. هذا مع أن القرآن الكريم لم ينحصر في بلاغته والفصاحة، بل جاء بعلوم لم يسمعوا بها من قبل، فإذا لابد أن يكون معه مع القرآن مبين لعلومه ويعلمهم الكتاب والحكمة. فحينئذ نتساءل، من هو المعلم الأول للقرآن؟ من هو المعلم الأول للعلوم القرآن؟ من هو؟ نقول المعلم الأول هو الرسول صلى الله عليه وآله، كان يعلم الناس، وكانوا كلما أحتاجوا إلى معرفة آية من آيات الكتاب رجعوا إليه صلى الله عليه وآله، وهذا كان يغنيهم عن التدوين علوم القرآن. إذن علوم القرآن موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وآله، لكن لم يدونوا، يعني لم يكتبوا، يعني لا توجد كتابة في وقته لسبب من الأسباب. نعم، بعد رحيله صلى الله عليه وآله، بعد رحيله دون علوم القرآن، حامله بعد رسول الله صلى الله عليه وآله بتعليم من النبي صلى الله عليه وآله، قال الإمام علي عليه السلام، هذه الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام، قال كنت أدخل على رسول الله صلى الله عليه وآله كل يوم دخلة، فيخليني، يعني على انفراد، فيها أدور معه حيثما دار، وقد علم أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله إنه لم يفعل ذلك بأحد غيري، وكنت إذا سألته أجابني، وإذا سكت ووفيت مسألتي، نعم ووفيت مسائلي، ابتدأني فما نزلت على نعم هنا الشاهد الرواية طويلة، فما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله آية من القرآن إلا قرانياها وملأها علي فكتبتها. شوف هنا إشارة إلى التدوين، إشارة إلى تدوين لعلوم القرآن، يعني باعتبار أنه هو أول كاتب لعلوم القرآن، فكتبتها بخطي وعلمني تأويلها وتفسيرها وناسخها ومنسوخها ومحكمها ومتشابهها وخاصها وعامها، ودعا الله أن يعلمني فهمها وحفظها. نعم، حينئذ نقول ماذا؟ فالمعلم الأول هو الرسول صلى الله عليه وآله، والتلميذ الأول للرسول صلى الله عليه وآله من هو؟ هو أمير المؤمنين صلى الله عليه وآله.
أما قد تسأل تقول أما ما عند ابن عند عبد الله ابن العباس ابن عبد المطلب من هذه العلوم
كان من أمير المؤمنين عليه السلام، فحينئذ عبد الله ابن العباس تلميذا لأمير المؤمنين عليه السلام. وهذا كما ذكرت المصادر تذكر على أنه المعلم لرسول الله، المعلم لابن العباس هو أمير المؤمنين صلوات ربي عليه. وكذلك الحال بالنسبة لأبي الأسود الدؤلي ويحيى بن يعمر وإلى آخره من الصحابة والتابعين والتابعين التابعين. نعم أحبتي، هذا بالنسبة إطلالة عامة ارتئينا من المناسب أن نذكرها حول تاريخ علوم القرآن. نقرأ العبارة أحبتي بحث هذه الأبحاث، هذا الدرس الأول والدرس الثاني، يعني أبحاث ما بها شيء من الدقة ولا تستوجب أنه نقف عندها كثيرا ونتوسع بالأبحاث، وإنما بحث تاريخية يعني تقرأها تفهم ما تقصد. نعم أحبتي نقرأ، طبقوا معي جزاكم الله خير. نحن الكتاب الأخوة جزاهم الله خير، الأخ مدير القناة المنشئ للقناة بالكترونيات أنشر يعني نشر لكم في قناة حوزة التقنية الكترونية، وأيضا نشر في قناة علوم دروس في علوم القرآن، نشر الملف الدي بي اف لخصوص هذا الكتاب، وأيضا نفس الطبعة اللي عندي أيضا نفس الملف الدي بي اف اللي هو دار الهلال. أحبتي معي طبقوا صفحة 20 تاريخ علوم القرآن. لا شك أن بدايات العديدة من البحوث هذا العلم تمتد إلى عصر الرسول صلى الله عليه وآله، مثل الناسخ والمنسوخ واختلاف القراءات والوحي وغير ذلك. وقد تزايدت اهتمام المسلمين بهذه البحوث بعد انقطاع الوحي عقيب وفاة الرسول صلى الله عليه وآله، حيث أصبح القرآن أحد الثقلين الذين خلفها صلى الله عليه وآله للأمة. ولكن للمؤسف أننا لا نملك أثرا عن طبيعة تلك البحوث في ذلك العصر، لأنها كانت عبارة عن نقل الحديث عن الرسول صلى الله عليه وآله، فمن الطبيعي أن تتأثر بقرار المنع الصادر من الشيخين على رواية الحديث الرسول صلى الله عليه وآله. وهذا بحث يجينا في محله أنه الخليفة الأول والثاني اللا خلفاء الشيخين هم منعوا كتابة الحديث ومنعوا بل جمعوا الروايات وحرقوها نار الله ونار الرجل. نعم وكتابتي بل وأحرق الموجود منه من الأحاديث. فقد تأخر السماح بتدوين السنة إلى نهاية القرن الأول الهجري، قيل في زمن عمر بن عبد العزيز، فقد كتب إلى عامله في المدينة أبي بكر بن محمد بن عمر بن حزام، انظر ما كان من حديث الرسول صلى الله عليه وآله فاكتبه، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء. فأنذاك تأخر السماح بالكتابة الحديث وتدوين هذا العلم المبارك. وقد مر تدوين هذا العلم بمرحلتين، عندنا مرحلتين للتدوين. المرحلة الأولى هي تدوين بعض بحوثه حيث كان يطلق على كل بحث عنوان العلم، فيقال علم القراءات مثلا وعلم المحكم المتشابه والعلم الناسخ والمنسوخ وغير ذلك. ولذلك سمي هذا العلم لاحقا بعد جمعه هذه البحوث فيه وعلوم القرآن، أي أنه كان لكل بحث من بحوث علوم القرآن كان يسمى علم، مثلا علم القراءات، علم الناسخ والمنسوخ، علم المجمل والمبين وهكذا. أما متأخرا أنه جمعوا كلها تحت عنوان جامع وسموها علوم القرآن. العنوان الثاني تدوينها في طار علم ومؤلف واحد اللي هو مثل المرحلة اللي قلنا بها، كما ومن أبرز مؤلفيها هي مثلا المرحلة اللي أتى بها الإمام سلام الله عليه علي بن أبي طالب عليه السلام. وهذا ما أثبت له الشريف المرتضى كتاب المحكم والمتشابه في القرآن كما نسب له سعد بن عبد الله الأشعري، وأيضا كتاب آخر يوجد ليحيى بن يعمر
يعمر والحسن ابن أبي الحسين الحسن اليسار البصري وعبد الله بن عامر وأبان بن تغلب وتأخره من الأعلام الذين كتبوا بهذا العلم. نعم أحبتي، هذا بعد ما انتهى الدرس الأول من هذا الكتاب، باعتبار أنه الدرس الأول ذكر المصنف فيه تمهيد، وحاصل هذا التمهيد أنه يتضمن تعريف علوم القرآن وتاريخ علوم القرآن. الدرس الثاني عوامل نشوء هذا العلم، ما تبقى أنتم مقروه باعتبار بحث بسيط ما يستدعي نأخذ من الوقت أكثر من ذلك. أحبتي، كيف نشأ هذا العلم وكيف تطور هذا العلم؟ أنه عدة عوامل لنشيء هذا العلم. أولا أنه بلحاظ أفضلية فض القرآن وقداسة القرآن في كما تعرفون في نفوس المسلمين، التي الثقافة التي بثها النبي صلى الله عليه وسلم، لكثرة الروايات ولكثرة الروايات عن النبي صلى الله عليه وآله وعن أهل البيت صلوات ربي عليهم، لفض القرآن بقراءته وفهمه والتدبر فيه وحفظ الآيات إلى آخره من الألحاظ التي تتعلق بفضل القرآن. هذا العامل الأول. العامل الثاني عمق القرآن وتنوع أبحاثه، ولذلك تجد العلماء لهم دراسات معمقة وموسعة في القرآن الكريم. العامل الثالث أنه معجزة، معجزة الإسلام، المعجزة الخالدة، أنه كما تعرفون أنه كثير من الديانات جاءتهم، مثلا الإنجيل الزبور ذهبت في وقتها وتصرمت، أما معجزتنا نحن كمسلمون بقت هذه المعجزة وتضاهي بقية الديانات وبقية المعاجز الأخرى. نعم، العامل الرابع هو أنه القرآن الكريم يتضمن معالم الدين على نحو الأصول وعلى نحو الفروع، أي أصول الدين التوحيد والنبوة، وأيضا الجانب الأطروحات الإسلامية على نحو الفروع وما يترتب على التهذيب النفس من الأخلاق وإصلاح المجتمع وبناء الفرد والأسرة وغيره. والعامل الخامس والأخير أنه القرآن عدم اشتماله على أسماء أو مواقف محددة صريحة، لذلك كما أمير المؤمنين عليه السلام لوصيته لابن العباس لما بعثه للاحتجاج على الخوارج قال: لا تخاصمهم بالقرآن، فإن القرآن حمال ذو وجوه، تقول ويقولون. فإذن القرآن من عوامله أنه عدم اشتماله على أسماء أو مواقف محددة صريحة. هذه العوامل التي جعلت القرآن نعم تتطور، وعوامل عفوا علوم القرآن. أحبتي نقرأ العبارة، طبقوا معي صفحة 23. الدرس الثاني عوامل نشوء هذا العلم. نستطيع أن نلخص العوامل التي أوجبت نشوء هذا العلم، يعني علوم العلم علوم القرآن، وتطور البحث في ذلك بما يلي: فضل القرآن وقدسيته في النفوس المسلمين. نعم، فضل القرآن وقدسيته في نفوس المسلمين، فهو الثقل الأكبر والكتاب الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وآله أمته فضلا عن النصوص الكثيرة الواردة في ضرورة تقديسه وتنزيهه عن كل ما لا يليق بشأنه، وكذلك الحث الأكيد على قراءته وفهمه والتدبر فيه وحفظه. العامل الثاني عمق القرآن الكريم وتنوع أبحاثه، مما أوجب اهتمام العلماء من المسلمين وغيرهم بدراسته دراسة معمقة ومفصلة، سواء ما يرتبط بألفاظه وأسلوبه أم ما يرتبط بمدلولاته ومضامينه، كما العبارة المشهورة أو الحديث الوارد في نهج البلاغة قال: ظاهره أنيق وباطنه عميق. فعلا ظاهرة أنيق وباطنة عميق فيه أسرار والمعارف في القرآن. العامل الثالث أحبتي كونه معجزة الإسلام الخالدة مما أوجب اعتزاز المسلمين به وانشدادهم نحوه، وبالمقابل صار هدفا للشبهات أعداء الإسلام الذين يرمون الطعن بالإسلام. هذا الصراع حوله أوجب أن يكون محط أنظار العلماء والباحثين وتوجههم إليه، مما ساهم في توسع البحوث المرتبطة به كالتفسير وعلوم القرآن. العامل الرابع تضمنه لأهم معالم الدين الإسلامي وأسسه وتشريعاته، فهو يتحدث عن أصول الدين التي نادى بها الإسلام، كما يتضمن معالم الأطروحة الإسلامية لرقي الإنسان وتهذيب نفسه يعني للإنسان وإصلاح مجتمعه، بالإضافة إلى جملة وافية من التشريعات الإسلامية المتنوعة، إلى غير ذلك من المواضيع الهامة التي فهو كتاب يحوي مقدس لدى المسلمين، ولذلك ورد الحث على قراءته والتدبر فيه، بل اعتبره الرسول صلى الله عليه وآله الثقل الأكبر الذي خلفه ويطالب به أمته كما جاء في الحديث. العامل الخامس أحبتي والأخير قال عدم اشتماله على أسماء أو مواقف محددة صريحة، ولذلك ورد عن الأمير عليه السلام علي بن أبي طالب عليه السلام: هذا القرآن إنما هو خط مستور بين الدفتين، لا ينطق بلسان ولا بد له من ترجمان، وإنما ينطق عنه الرجال. وفي وصيته لابن العباس لما بعثه للاحتجاج على الخوارج: لا تخاصم بالقرآن، لا تخاصمهم بالقرآن، لا تحاججهم بالقرآن، فإن القرآن حمال ذو وجوه تقول ويقولون. هذا ميزة في القرآن جعلته في مأمن من كيد السلطات الجائرة المتعاقبة، فلم يقفوا أمام اندفاع المسلمون نحوه واهتمام الباحثين به، ولم يواجهوا به أهل البيت عليهم السلام الثقل الآخر من العنف والقسوة. أحبتي، هذا تمام الكلام في هذا المطلب وفي حلقتنا هذه. ومن اللطيف من مباحث المؤلف أنه في كل مطلب يضع مشجر، وفي كل نهاية الدرس يضع مثلا من الخلاصة، هسه التمهيد، هذه خلاصة التمهيد: النقطة الأولى تتناول تعريف علوم القرآن، الثانية تعريف علوم القرآن، ثلاث العوامل، ومن ضمنها حفظ القرآن، عمق كونه معجزة، تضمنه لأهم المعالم الدين الإسلامي، عدم اشتمال على أسماء أو مواقف محددة صريحة. هذه خلاصة التي ذكرها المصنف، ووصل بنا كلام أحبتي في أقسام بحوث علوم القرآن. يأتينا إن شاء الله تعالى على الدرس الآتي، وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.